بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نراجع ما سبق. ايش قلنا الدرس الماضي؟ اللي وراك الأخ، الأخ الثاني الدرس الماضي ايش قلنا؟ ما حضرت ترى الدرس الأول هذا. بالنسبة للتسجيل ترى ما أسمح يا أخوان بالتسجيل أبدا ولا بالنقل المباشر، نسيت أبلغ المشايخ، النقل المباشر ما أسمح به إن كانوا ينقلونه، والأخوة اللي يسجلون أيضا ما أسمح لأحد، والأخوات اللا يسجل ما أسمح بالتسجيل، لأن الفترة قصيرة هذه في الأجر الرومية، فالوقت يعني قليل جدا وقصير، وما أدري ماذا سأقول في ستة أيام في متن مهم مثل هذا المتن، ولا أدعي أني سأتي بشيء جديد، لكن مثل هذا المتن ما ينهى في ست جلسات. لو أردت أن أستعرض الكتاب قراءة ما أستطيع أن أمر عليها. فمن ناحية التسجيل أرجو عدم التسجيل، وأنا أسجله تسجيل يعني لي، فإذا رأيت أنه مناسب ممكن ينقى وينزل في أحد المواقع. فلا يعتمد بعض الأخوة على التسجيل أنه ما يكتب، ممكن يأخذ الشرح من موقع من المواقع أو من الأقراص، فهذا يعني في الغالب في هذا الشرح بالذات يعني أيس منه يا طالب العلم. أما بالنسبة للمقدمات في علم النحو فالمقدمات طويلة وكثيرة، أذكر بعض هذه المقدمات. علم النحو من علوم الآلة، تفضل. إيه اكتب أعطي قرم. علم النحو من علوم الآلة، من علوم الآلة، وهو يتعلم لغيره وليس لذاته. العلوم التي تتعلم لذاتها هي علم التفسير والعقيدة والفقه والحديث، هذه لذاتها يتعبد الإنسان ربه عز وجل بالتعلم أو بتعلمها استمرارا، يعني ما انقطع عنها أبدا. أما بالنسبة لعلم الأصول ومصطلح الحديث أو أصول الحديث كما يسميه البعض، علم أصول الفقه وعلم النحو وعلم المصطلح وربما علوم القرآن أيضا، هذه علوم تراد لغيرها وليس لذاتها. لذلك مما يخطئ فيه البعض أنه يجعل طيلة عمره أو طيلة حياته ويجعل جميع أوقاته في علم النحو أو في علم الأصول، وإن كانت تطبيقات الأصول كلها على الكتاب والسنة، والنحو التطبيقات أيضا على الكتاب والسنة، لكن ليس العلم النحو يراد لذاته، يتعلم لأجله هو لكن لأجل غيره، يعني لأجل الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. هذا معنى قول العلماء أن العلوم على نوعين، علوم الآلة وعلوم المقاصد. علوم المقاصد التي تقصد لذاتها، الآلة التي هي الوسائل. علم النحو من العلوم المهمة للمجتهد وللمفتي وللمفسر حتى يعرف كيف يقرأ كلام الله عز وجل، وكيف يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط العلماء للمجتهد شروطا في أصول الفقه، منها أن يكون عنده إلمام باللغة، سواء كان عالم مجتهد باللغة أو يعرف مجملات مهمة في اللغة العربية. وكذلك اشترط العلماء للمفسر أن يكون عالما أو عارفا أو ملما بمجملات في اللغة العربية، لأن كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام باللغة العربية، ولا يستطيع يفهم اللغة العربية إلا بهذه الطريقة، يعني بطريقة تعلم النحو حتى يفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله. ثم إذا عرف كيفية القراءة، يعني كيفية قراءة النص، ما هو قراءة النص عند العقلانيين في مواقع الإنترنت وغيرها، بعض الدعوات التي هي أصلا منبثقة من العلمانية، يتكلمون عن قراءة النص، ولا بد أن يكون عندنا قراءة جديدة للنصوص، يقصدون قصد آخر، لهم قصد آخر، يعني عادة النظر في الكتاب والسنة، هذا المقصود بكلامهم. لكن أتكلم عن فهم العلماء، أتكلم عن كلام العلماء في قراءة النص. فالإنسان إذا قرأ النص قراءة واضحة صحيحة بعد ذلك يعرف كيف يستنبط من هذا الكلام. أما إذا كان لا يفرق بين الفاعل والمفعول، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو فهم هذا الفهم اعتقده يكبر، لأن الله تعالى لا يخشى من عباده، ولا يستطيع أن يرد على أهل البدع أحيانا إلا من طريق اللغة العربية. مثل المثال يعني المشهور الذي يردد كثيرا، قال الله عز وجل لموسى لن تراني، لن تراني، هذه يحتج بها المعتزلة، هذا مدرس عقيدة بس هذا الفائدة، يعني المدخل، لن تراني يحتج بها المعتزلة وعلى رأسهم من مفسريهم الزمخشري صاحب الكشاف، وصاحب الكشاف له أمور من أمور المعتزلة تستخلص وتخرج بالمناقيش كما يقول بعض العلماء، يعني ما يستطيع يستخرج منها إلا بدقة ونظر. فيقولون في قول الله تعالى لن تراني في لغة العرب لن للنفي أو للتأبيد، بمعنى أن الله تعالى لن يرى أبدا الآن ولا في المستقبل أبدا الآبدين. فمن عرف معنى لن في لغة العرب ثم أتى بالشواهد عليها استطاع يرد على المعتزلة. الرد عليهم في قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، اللي هم اليهود، ولن يتمنوه يعني لن يتمنوا الموت. في آية أخرى إذا دخلوا النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا من الردود، الرد عليهم بالقرآن، في الرد عليهم باللغة العربية. أما فائدة النحو، هذه مقدمات سريعة لأن الوقت لا يسعف. أما فائدة النحو فتقويم اللسان حتى يكون اللسان قائما صحيحا سليما مستقيما. الفائدة الثانية، ذكرت فائدتين من أهم الفوائد، معرفة المعاني، لأنه إذا استقام لسانه وعرف كيف ينطق باللفظة أو الجملة من الآية أو من الحديث، وعرف كلام الصحابة والتابعين وأشعار العرب التي يحتج بها لفهم الآية أو الحديث، استقيم فهمه، يصير يعني مرصص، يصير موصل. هذه أهم فائدتين. مما يلاحظ على بعض المتكلمين وبعض الدعاة الضعف في اللغة العربية وعدم الاهتمام باللغة من ناحية حضور الدروس مثلا أو التدريس للغة العربية أو استثقال اللغة العربية عند بعض الدارسين، مثل دروس التفسير، وإن كانت دروس التفسير أهون عند بعض الناس، يعني فائدة استفدتها من أحد العوام، كنت أسأله عن أحد طلاب العلم في قريته قاضي من القضاة وجيد طالب علم بالذات في الفقه، فسألته عنه عن دروس ذلك القاضي، فقال أن درس القاضي لا يحضر درسه إلا قلة من طلاب العلم، يقول أما بقية يقول ولا يعرف. هذه فائدة عاد استفدتها من عامي وقد تكون موجودة عند بعضكم، يقول لا يعرف الرجل بعلمه إلا إذا كان فقيها، هذا أمر واضح، لكن يقول أن بعض الطلاب في تلك القرية أو تلك المدينة والمحافظة يقول أنهم اللي ما يعرف شيء يفتح درس بالتفسير أو بالسيرة، لأنه في تصور بعض الناس أن التفسير سواليف، جيب أي شيء على الآية، فوائد بلاغية ولا لغوية ولا أي فائدة من الفوائد، يظن البعض أنك مفسر، لذلك بعض الناس لا يفرق بين المفسر العالم والمفسر صاحب السواليف من المحطات الفضائية الذين يأتون بالآية مكسرة ولا يفهم المراد منها ولا يعرف عليه منسوخة ولا ناسخة مطلق ولا مقيد. فليس استهانة هذا بالتفسير، لكن ففي دروس اللغة في دروس التفسير قد يكون عند بعض الناس عدم اهتمام وضعف في الحضور أو في الطرح، فمن ذلك علوم اللغة العربية عموما أو بالذات الأمر المهم هو النحو، وإن كان يذكر عند بعض العلماء في الدروس ضمن الآية ضمن الحديث فوائد نحوية متفرقة. فمما يلاحظ على بعض الدعاة طلاب العلم الضعف في اللغة العربية، ما هو هذا تتبع لأخطاء الناس، لكن هذا قد يقع منه بعض الناس بالذات إذا كان عالما أو مفتيا أو يتصدر لإفتاء الناس دليس الناس أو له يعني صوت مسموع في العالم الإسلامي، فمثل هذا يعني يقبح به أن يكون يكسر في اللغة العربية، كونه يدخل العامية أحيانا في كلامه لتبسيط المعلومات ما في إشكال، كونه يذكر بعض الشيء مبسطا للناس أمره سهل، مثلا باستضافة قصيرة أو في مخيم أمره سهل، لكن كونه عالم أو يفتي الناس يكسر باللغة العربية ما يعرف الفاعل من المفعول، فهذا مما يقبح بالعالم وطالب العلم. وفي الوقت ذاته أيضا في إحجام بعض طلاب العلم عن تعلم اللغة العربية، نرى من أهل البدع من يهتم باللغة العربية اهتماما بالغا ليصلوا إلى مقصودهم من التضليل والتلبيس. ومن مقدمات علم النحو مقدمات كثيرة، ومنها ما هو النحو، علم النحو قواعد يعرف بها أواخر الكلام أو أواخر الكلم أو أواخر الكلمات، هذا معنى علم النحو، تعرف بهذه القاعدة التي تسير عليها المراد بآخر الكلمة كيف تتعامل معها من ناحية اللغة العربية. أما إن كان هذا العلم وهذه القواعد يعرف بها تقليد الكلمة تصريف الكلمة مثل ضرب يضرب ضربا كتب يكتب كتابة، هذا التقليب للكلمة يعني زيادة حرف أو نقص حرف أو زيادة أكثر من حرف، هذا يسمى الصرف، تصريف الكلمة أكثر من جهة. النحو يهتم بآخر حرف كيف تتعامل معه وكيف يتغير بسبب الدواخل عليه من النواصب، مو بالنواصب بعد آل البيت، النواصب التي تنصب أو من الجوازم، هذا بالنسبة لمعرفة الدواخل على أواخر الكلمات. فإن تعاملت مع آخر الكلمة محمد أو محمدا أو محمد على حسب الدواخل عليها إن كانت مبتدأ أو غير ذلك، فهذا هو علم النحو. إن كان نفس الفعل يصرف ويقلب على أكثر من جهة، ضرب يضرب ضربا كتب يكتب كتابة درس يدرس درسا أو دراسة، هذا يسمى التصريف، يعني تتصرف الكلمة على أكثر من جهة. إن كان الإنسان يهتم بالمحسنات وبانتقاء الألفاظ وبكيفية اختيار الكلمة وإيصالها للسامع، ماذا يسمى هذا العلم؟ ماذا يسمى هذا العلم؟ الرجاء رفع الأكف، أي هذا علم البلاغة اللي هو بلوغ الكلام للسامع. إذا كان الإنسان يهتم بإيصال الكلمة وبانتقاء الكلمة وبالمناسب بانتقاء الألفاظ ويحسن هذه الكلمة، يعني بدل من أن يأتي بتعبير لكلمة واحدة يأتي بأكثر من تعبير أو يأتي بمترادفات للكلمة، فيسمى علم البلاغة. فالآن الكلام في علم النحو اللي هو يبحث في أواخر الكلمات. اختلف العلماء في أول من وضع علم النحو، قيل إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أكيد يرجحه بعض أتباع آل البيت، حتى لو ما يدري شو الطبصة، ما يدري هل علي بدأ بعلم التفسير ولا النحو، لا شيء علي وخلاص ما علي، يلا ما علي، هذا قال القول الأول. القول الثاني أن الذي بدأ أو وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي مولى عند علي بن أبي طالب بأمر من علي رضي الله عنه وارضاه، والأمر في ذلك يسير، ما يهم من نواقض الإسلام في كونه علي ولا أبو الأسود. ومما لا شك فيه أن العرب كانوا يتكلمون باللغة العربية سليقة، يعني الأمر يخرج منهم كذا سهلا يسيرا، ما يهتمون بقواعد كيف يضبطون هذه الكلمة وكيف تخرج هذه الكلمة وما هي الدواخل على الكلمة، إنما كانوا يطبقون علم النحو بحذافيره في كلامهم في أشعارهم، هذا أمر سهل عندهم، هذا قبل تقعيد علم النحو. كذلك كان العلماء من الصحابة والتابعين إلى عهد الإمام الشافعي يطبقون علم أصول الفقه، يطبقون جميع القواعد في ضبط النصوص في علم أصول الفقه، لكن من غير معرفة، يعني من غير تفاصيل لمعرفة القياس وشروطه الإجماع وشروطه ومعرفة تفاصيل علم أصول الفقه. فكان عندهم الأمر سليقة، ثم وضع العلم، ثم بدأ يتدرج وينشط على حسب التأليف. كذلك علم القواعد الفقهية وغيرها كثير من العلوم، فتبدأ العلوم أصلا في القرائح وفي الفهوم، ثم تؤلف ثم يزاد عليها. هذه طريقة العلماء أو الطريقة في نشأة بعض العلوم المهمة. وكذلك فيما يتعلق بنشأة البدع، تبدأ البدع يسيرة أحيانا، وكلما ازداد صاحبها إغالا بها ابتعد عن الصراط المستقيم، وكلما ازداد أيضا ازداد به الوقت ازداد من الله بعدا، كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف. النقطة التي بعدها من المقدمات، الهجمات الشرسة على اللغة العربية في كون اللغة العربية ثقيلة وأنها لا تفهم، وأن دروس اللغة العربية فيها شيء من الصعوبة والملل، هذه لا شك أنها أصلا من الدعوات القومية ضد اللغة العربية ومن دعوات المستشرقين، ومما يكاد به الإسلام التهجم على اللغة العربية، ومما يدعو له البعض أيضا تسهيل العبارات والكلام بالعامية للناس. هذا قد يكون يعني أمر سهل في مخاطباتك مع الناس، لكن إلغاء اللغة العربية وإحلال اللغة المحلية أو الشعر النمطي محلها تماما، هذا مما يلاحظ عليه بعض المهتمين بهذا الباب. يعني من مخالفة عقدية أن الإنسان يتكلم بلهجة قومه، لكن إحلال القومية، إحلال اللغة العامية المنبثقة من القومية محل اللغة العربية، هذا هو الملاحظ على بعض الدعوات. ولذلك يقول بعضهم سكن تسلم، يعني سكن الكلمة وتسلم من معرفة قواعد اللغة العربية، هذا المقصود لهذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى، ترى فيها مصنف يعني مؤلف، فيها مصنف يعني مسرح، قال المصنف يعني مؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. بدأ المؤلف بالكلام، وإنما بدأ بالكلام لحصول التخاطب به، لأن النحو يبحث ويتكلم عن الكلام، والنحو يتكلم عن الجمل التي أصلها كلام، يعني مكتوبة كتابة كيف تعربها، لكن الإشارة ما تعرب، ما يدخل النحو للإشارة، يعني يذهب ولا تعال ولا. فبدأ بالكلام لأن النحو مبناه على الكلام، على ما يتلفظ به. فالكلام هو أهم مبحث من مباحث علم النحو، ولأن التخاطب لا يحصل إلا بالكلام في الأعم الأغلب، في تخاطب بالإشارة بالرموز، هذه بالشفرات، هذه يعني معروفة، لكن أصل التخاطب الذي يدخل به أو يدخل عليه النحو ويدرس النحو لأجله هو الكلام اللي هو التخاطب. أما بالنسبة للكلام فله تعريفان، وهو الكلام عند المتكلمين، لأن الكلام عند أهل الكلام يقصدون به علم العقيدة، من أسماء علم العقيدة علم الكلام، وكلامهم ساقط، أو أن المراد بعلم الكلام المقصود به يعني في العقيدة، سمي علم العقيدة بعلم الكلام لأن أهم مسألة اختلف عليها الناس هي كلام الله تعالى، هل هو مخلوق أو ليس مخلوقا، فلذلك سمي علم الكلام بهذا. فالكلام هنا في اللغة العربية له تعريفان عند علماء اللغة، أوسع التعريف للكلام عند علماء اللغة، أوسع وأشمل، فهو كل ما يتكلم به الإنسان سواء كان مفيد، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. فهو عام شامل. يعني إذا قلت خالد وسكت هذا يعتبر كلام عند من؟ على صاحب اللي التفت. نعم عند من؟ لا مو عند المخاف. نعم طلع الخيار الثاني سهل. عند من؟ عند علماء اللغة. طبعا ما في جوائز مهم تدرس أو دروس سابقة إن رفت يعني قريب جدا. فالكلام هو كل ما يتلفظ به سواء أفاد أو لم يفد. هذا تعريفه عند علماء اللغة. فتلاحظون أنه فيه شمول. يعني مثلا تقول إن قام محمد، استفدت من هذا الكلام صح، كلام تلفظ به الإنسان فهو كلام عند علماء اللغة. لكن عند علماء النحو هل تستطيع أن تدخل علم قواعد النحو على هذه الجملة؟ لا تستطيع أن تتعامل معها لأنها لم تكتمل هذا المراد به. أما بالنسبة عند علماء النحو فالكلام هو ما جمع القيود الأربعة التي قال عنها المصنف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لما قال اللفظ يعني ما تستطيع أن تسمي هذا الكلام كلاما وتدخل عليه قواعد النحو وتتعامل معه بالنحو إلا إذا جمع هذه الشروط الأربعة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإذا أردت أن تستفيد من أي تعريف من التعريفات سواء في العقيدة أو في الفقه يعني بالذات أو في غيرهما من العلوم أن تأتي بالمفهوم للتعريف يعني عكس التعريف فتخرج المحترزات وتبطي الأشياء الثابتة. فقول علماء النحو عن الكلام أنه هو اللفظ مش خرج بذلك التي تسمى محترزات التعريف. تفضل. كيف خرج الحرف؟ لا صعب إخراجه لأنه لفظ. الكلام هو اللفظ. جيب لي أي شيء يفهم. كيف الإشارة؟ نعم. والكتابة مش بعد. وقد يكون الرمز أحيانا مثل لو كان الرمز حرف حرف واحد لكن هذا فيه يعني قرب من كلام الأخ. لكن يكفينا أنه خرج باللفظ الإشارة والكتابة. فيكون اللفظ عند علماء النحو هو الصوت. صوت مشتمل لا بد أن يكون صوتا ومشتملا على بعض الحروف الهجائية لأنه قد يكون صوت بدون حروف فلا يسمى كلاما. مثل إيش؟ فيها شيء فيها صوت تسمعها ما هي بكلام. كيف النحل؟ هذا وش قال أريها النحنحة ممكن هذا صوت لكنه ليس بكلام على خلاف الحنبلة الحنابلة. التصفير التصفيق صوت الطبل صوت العصافير هذه أصوات صوت الحيوانات عموما هذه أصوات لكنها ليست ألفاظا فهذه لا يدخل عليها علم النحو. فعلم النحو هو أو علمه أو الكلام في النحو هو اللفظ ولا بد أن يكون اللفظ ملفوظا متلفظا به. ولا تسمى اللفظ لفظا إلا إذا كان صوتا مشتملا يعني له قيد آخر مشتملا على بعض الحروف. فقد يكون لفظ وصوت لكنه ليس حروفا مثل ما ذكرت قبل قليل فهذا لا يعد أو لا يدخل فيه علم النحو. ما تستطيع تعرف كلام الحيوانات تدخل عليه قواعد النحو. فالكلام هو اللفظ المشتمل أو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء أفاد أو لم يفد. اللفظ هو الصوت خرج بالصوت هذه عادة لبعض المعلومات خرج بالصوت الرمز والإشارة قد يكون الرمز هو الإشارة والكتابة. أما الكتابة عند الفقهاء تثبت بها الحقوق لما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فكتابة الوصية وكتابة بعض الحقوق في الديون وغيرها هذه تثبت بها بعض الحقوق لكن لا تستطيع أن تسمي هذا كلاما، بل هو ليس بكلام، لكن ممكن تعرب الكتابة نفس الكتابة تدخل عليها قواعد النحوية. أما الحديث المشهور قد يكون مشتهر عند البعض، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه بطلت صلاته، هذا الحديث ضعيف، واحتج به بعض علماء المذاهب على أن الإنسان إذا أشار إشارة، أي إشارة أثناء الصلاة، يعني مثلا لو أزعجك واحد وأنت تسمع واحد من مثلا أخوانك أو أولادك، ما في عبد الله قليل منكم كبير، أزعجك وقلت له إيش معنى هذه، يعني انتظر أو اصبر أثناء الصلاة، هذه يفهم منها الانتظار الصبر التحمل، يفهم منها لكنها ليست بكلام، فهذا الأمر لا تطلب به الصلاة، لأن عائشة كما في الصحيحين لما دخلت عليها أسماء في صلاة الكسوف أشارت إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشة الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام في صلاته الصحابة سبحوا به أشار إليهم أن يقوموا، فالإشارة أثناء الصلاة ما في أشكال، بالذات إذا كانت للحاجة. هذا الكلام أتيت به لأن الإشارة والرمز والكتابة لا تدخل في الكلام، يعني ليست بكلام عند علماء النحو، لا تدخل عليها قواعد النحو. أما بالنسبة لكلام الأخ أن النحنحة ليست بكلام، هذا هو الصعب، لكن القول الثاني قول الحنابلة إن تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف، لأن الإنسان قد يتنحنح أو قد يعطس ويبين منه أكثر من حرفين فلا تبطل صلاته. الكلام هو اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، في فائدة بالعقيدة، وهذا رد على علماء الأشاعرة أو بعض علماء الأشاعرة الذين يرون أن الكلام هو الكلام الذي في النفس، فالإنسان الذي يتكلم مع نفسه يعني موسوس يسمى وسوسته أو كلامه بينه وبين نفسه يسمى كلاما، هذا ما يسمى كلام إلا يعني توسع ليس بكلام. فالكلام عند علماء الأشاعرة أو بعضهم حتى يهربوا من قضية عقدية، وهي أن الله تعالى تكلم بالقرآن، فيقولون الكلام هو الشيء الذي يكون في النفس وربما يظهر على بعض الناس، قد يظهر بالكتابة، فالله تعالى لم يتكلم بالقرآن إنما ألقاه على قلب جبريل وجبريل ألقاه على قلب الرسول، حتى يهربوا من قضية إثبات الكلام لله تعالى. فيرد عليهم أن الكلام بإجماع علماء اللغة أو بإجماع علماء النحو الكلام هو هذه، أن تستفيدون للمناقشة مع أشعري مع من يرجح قول الأشاعرة معتزلة جهمية جميعا على هذا القول، حتى ترد عليهم إذا قال لك واحد أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن، إنما الكلام عند العرب هو الكلام النفسي، وقد يراد بالكلام مو بالكلام المعروف، قد يراد به التجريح مثلا، مثل وكلم الله موسى تكليما، يعني اسمع ماذا يقولون أو ماذا يقول بعض أهل البدع، يعنون بالآية أو يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله تعالى جرح لأن الكلم غير الكلام، لكن هم يقولون إن التكليم هنا من باب الكلم، والكلم وهو الجرح، فالله تعالى جرح موسى بأظافر الحكمة، هذا لو يقوله واحد من الوهابية ولا الحنابلة يألفون في المؤلفات في تكفيره، يعني هم الأشاعرة وغيرهم منهم أسهل أوسع الناس في التكفير في كون يكفرون الناس، الجهمية المعتزلة الأشاعرة يكفر بعضهم بعضا، المعتزلة ترى يكفرون بعضهم يتسرع ويكفر الأشاعرة، والأشاعرة نفس الطريقة. أما النصوص في تكفير أهل السنة والجماعة لبعض علماء البدع أو بعض المبتدعة نوادر جدا، مثل تكفير الشافعي لحفص الفرد اللي يسمي حفص القرد الإمام الشافعي، هذا كفره الإمام الشافعي، ونوادر جدا من الذين كفرهم العلماء، لكن بالمقابل بعض علماء الأشاعرة يكفرون من حتى من الذين ماتوا قبل 200 سنة تقريبا من علماء بعض البلاد، عشان ما يكون في حساسية، يكفرون الذي يقول بظاهر الكتاب والسنة، يعني إن فهمت أن يقول والله واحد أن الله تعالى واحد أنت كافر، إن فهمت وأقيموا الصلاة إقامة الصلاة المعروفة أنت كافر. لا بد أن تعرف هذا الشخص من المفسرين ومن علماء الأشاعرة، يعني ليس باطنيا أو إسماعيليا، لكن عاد لو أن هذا الكلام صدر من حنبلي أو من وهابي يكفر سهل، المتؤلف في المؤلفات أنه كافر ومرتد، هذا أمر سهل جدا عند بعض الناس. فالشاهد أنه في بتعريف العلماء النحو هنا للكلام، الكلام هو اللفظ، هذا بإجماع علماء النحو رد على علماء الأشاعرة ومن ينحى نحوهم في هذا الباب. ويستدل الأشاعرة على أن الكلام هو ما في القلب، يعني هو الوسوسة والهذيان الذي في القلب، يستدلون على ذلك ببيت الأخطل النصراني في قوله إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. هذه حجتهم، لا آية ولا حديث، وهذا الواقع عند بعض أهل البدع. والأخطل النصراني حتى ما يعرفون يكذبون، هذا البيت مكذوب أصلا. بعض علماء الحنابلة من المقادسة يقول تتبعت جميع دواوين الأخطل، يعني تنزلا معهم تتبعت دواوين الأخطل، فلم أرى إن الكلام لفي الفؤاد، إنما رأيت إن البيان لفي الفؤاد، ليس في إن الكلام، فرق بين البيان والكلام. وألف الإمام ابن تيمية التسعينية، رسالة اسمها التسعينية مطبوعة في 3 مجلدات محققة، يرد على الأشاعرة من 90 وجها في الكلام النفسي. النحو عند أو الكلام عند علماء النحو هو اللفظ المركب. عرفتم أن اللفظ لابد أن يكون ملفوظا بحروف هجائية، وخرج بهذا التعريف بعض المحترزات. الكلام هو اللفظ المركب. المركب المراد من كلمتين فأكثر، حتى تستطيع تدخل عليه قواعد النحو. لكن لو كان كلام ملفوظ فيه حروف هجائية ليس مركبا، إنما كلمة واحدة، هل تستطيع تدخل عليه النحو؟ يعني مثلا قام الأخ، مثلا قام، أو مثلا محمد سكت، أو زيد سكت، هذا ما تستطيع تتعامل مع هذه اللفظة التي اشتملت على بعض الصوت، اشتمل على بعض الحروف الهجائية، ما تستطيع تدخل قواعد النحو على هذا اللفظ. فلا بد أن يكون لفظا مركبا من كلمتين فأكثر. والمركب على نوعين، إما مركب حقيقي أو تقديري، ما يلزم هذا التفصيل. اللفظ المركب المفيد، والمراد مفيد فائدة يحصل السكوت عليها، يعني إذا سكت المتكلم على هذه الجملة استفاد السامع. لكن لو أنه تكلم بكلام لفظ ومركب لكنه غير مفيد، ما تستطيع تدخل عليه قواعد النحو. صح اسمه كلام أو كلم، لكنه ليس بجملة تستطيع تتعامل معها بالنحو. يعني مثلا تقول إن قام محمد، أو إن حضر عمرو، طيب ما اكتمل الكلام، السامع ينتظر فائدة، ينتظر تكملة العبارة، فهذا الكلام هو كلام لكنه ليس بكلام تستطيع تدخل عليه قواعد النحو. الكلام المركب المفيد فائدة يحصل السكوت عليها. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الوضع المراد به، من يعطينا الوضع من اللي راجعوا؟ هذا من باب التنشيط، وفي فائدة خارج الدرس، وما يحتاج تنشيط الدرس لأنه أصلا قصير ولا يحتمل، لكن يعني للفائدة لن أنهي الرسالة. يعني الرسالة ممكن أنهيها بجلسة واحدة، نقرأها جميعا بصوت واحد ونمشي والحمد لله رب البيت كريم والله غفور رحيم، لكن إن شاء الله لأجل الفائدة التي يحصل السكوت عليها، يعني نتأنى في الشرح. لو أنه مكتمل يكمله أحد طلاب العلم أنه خير مني، أو يكمل في دورة لاحقة إن شاء الله. وظهر لكم أنتم تخرجين يعني بعد هذه الدورة، محل مسافر لبلده، كلكم من هذه البلاد، فإما أن يكمل في دورة قادمة أو أن أعلن عنه إذا ما أكمل في دورة مثل هذه الدورات المنهجية ممكن أعلن عن تكملة الدرس في مسجد آخر. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وش المراد بالوضع؟ المراد بالوضع الوضع العربي. فخرج من ذلك خرج الكلام، لا خرج اللفظ المركب المفيد بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بالفرنسي أو بالإيطالي. هل تستطيع تدخل قواعد اللغة العربية على اللغة الأجنبية؟ ما تستطيع. هذا المقصود بقول العلماء الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع العربي، هذا معنى كلامهم. ولذلك بعض الناس إذا تلفظت بلفظة أجنبية وأخطأت فيها بعض الناس قد يضحك عليك، مع أن أصل الكلمة أجنبية ثم عربت. والتعريب سهل، التعريب تزيد فيها كلمة تنقص كلمة، كما في مثل الكلمات الداخلة على البلاد العربية من بلاد فارس ومن الأتراك ومن الفرنسيين أيام الاستعمار ومن البريطانيين أيام الاستعمار. فالتساهل الزيادة والنقص حرف أو أقل أو أكثر لهذه الكلمات الأجنبية ما في إشكال، يعني ما تصرف قضية الإنكار في مسألة الخلاف. فالأمر واسع، يعني انطق الكلمة الأجنبية كما شئت من الآلات ومن السيارات وغيرها. فالمراد بالوضع الوضع العربي. فكلام الأعاجم لا يدخله النحو ولا يدخله الإعراب، إنما يدخل الإعراب في كلام الإعراب، هذا من الجناس التام، لكنه كلام عند الفقهاء. كلام الأجانب كلام، حتى ما يقال أنهم بهائم، كلام الأجانب كلام لكنه ليس بكلام عند علماء النحو. يعني لو أن شخصا قال لله علي أن لا أكلم فلانا، من يفتيني بهذه المسألة؟ لو قال لله علي أن لا أكلم فلانا فتخاطب معه باللغة الأجنبية، هل حنث بيمينه أو بنذره أم لا؟ حين بعضكم يقول ايش دخل الفقه، يجوز ولا يحدث يعني. اي نعم، الاخ يقول ما في اشكال وجائز لا يحدث بيمينه بار بيمينه، لانه تكلم بالانجليزي او بالاجنبيه وسقط شرط من شروط الكلام. القول الثاني، هذا قول من الاقوال. نعم، الاخ المتكي على العمود. كيف يجوز أو لا يجوز؟ هو يتكلم باللغة العربية باللغة الأجنبية، هل حنث بيمينه أم لا؟ يعتبر حانث باليمين، هذا محتمل ترى. هذا وهذا، هذه الفائدة لتنشط الذهن في باب الأيمان في باب الندور، يعني تحتاج المسألة إلى. فإن قلت كما قال الأخ الأول أنه لا يطرق عليه كلام، هذا من ناحية اللغة، لكن إن قلت أنه يدخل في باب الكلام عند الفقهاء هذا واضح أنه يتلفظ به، لكنه سقط منه شرط كما قال الأخ. وخرج بهذا قولهم بالوضع، خرج بهذا مع كلام الأعاجم أو يدخل أو معنى بالوضع، يعني بالوضع قصدا إذا كان الإنسان قاصدا لإدخال أو قاصدا للكلام. فإذا كان غير قاصد وتكلم بكلام فإنه لا يدخل فيه أو لا يدخل في النحو أو يعتبر لغو. مثل ماذا؟ أنتم انتبه جواب الأخ. نعم، اللي هو يعني الحلف باللغو. لا أقصد أن يكون الإنسان قاصدا، لأن هذا ممكن إذا حلف الإنسان ممكن يعرض حلفه يقول والله إن تقبض، ممكن هذا. نعم، كلام السكران وصاحب الهذيان والنائم. النائم يتكلم، يتكلم بكلام حروف عربية لكنه قد ما يعرف المراد من كلامه، أو يكون يعرف المراد لكن هذا مثل هذا الكلام لا يعرف. فائدة خارج الدرس. فيما يتعلق بالقراءة والمطالعة، قراءة الكتب، هذه يعني من فتح الله عز وجل عليه في القراءة والاطلاع ومحبة الكتب وجمع الكتب، ما هو جمع الكتب فقط لتكملة الديكور بالبيت أو يضعها في المجلس أو المجلس على يعني لهجة أخرى، من فتح الله عليه بجمع الكتب مع القراءة هذا نعمة من الله تعالى. قيل إن أحد العلماء كان مشغوفا بكتب الجاحظ، يهتم بكتب الجاحظ، وسأل عن أحد كتبه، عن أحد كتب الجاحظ، فلم يجد هذا الكتاب وأعياه تحصيله، فلما حج أقام مناديا في عرفات ومنى بالسؤال عن هذا الكتاب، حد فاضي للسؤال عن كتاب، لكن من المعلوم أن الحجاج يأتون معهم بعلومهم بكتبهم، يتبادلون التجارات، تنتشر بعض الكتب بعد الحج وبعض التجارات بعد الحج، هذا أمر معروف يعني من زمن قديم، فهذا يبحث عن كتاب للجاحظ لعل أحد الحجاج أتى به، مع أن أغلب كتب الجاحظ في اللغة في الأدب في البيان كتاب البخلاء كتاب الحيوان ليس فيها كتب تتعلق بعلم الشرعي. فائدة أخرى، نسخ أحد العلماء لنفسه نسخة من كتاب الأنساب من كتاب أنساب الأشراف للبلادوري، وقال في آخر هذه النسخة كان الفراغ منه يعني من هذا الكتاب ومن هذا النسخ بعد صلاة عيد الأضحى، ونحن هذا يقول المؤلف نحن الآن لو رأينا أحدا يؤلف ويقرأ بعد صلاة العيد رمي بالوسوسة أو أنه معقد أو ما يحب الاختلاط بالناس أو عنده اكتئاب نفسي كما يقول بعض علماء النفس هذا، وكما كان بعض العلماء يطلب علم الحديث في يوم عيد الفطر، يستغل انشغال الناس عن العلماء ويذهب لبعض العلماء لأخذ علم الحديث كما كان يفعل الإمام مالك مع الزهري. فائدة أخرى لعل يعني فيها شيء من الطرفة، بعض الكتب هذه لو قراءة الكتب بعض الكتب فيها طول في العنوان مثل كتاب شوفوا عد كم كلمة اللي بيعد منكم الكلمات، فيه كتاب اسمه وأريد منكم أن تعرفوا اسم هذا الكتاب وهو مشهور جدا اسمه في عنوان آخر كتاب العبر وديوان المبتدع والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن شايعهم من ذوي السلطان الأكبر. وش الكتاب ذا من كتب الإنس؟ ما هو الكتاب؟ ما حدا تفضل أخي. نعم هذا كتاب مقدمة الخلدون العبر وديوان المبتدع والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن شايعهم من ذوي السلطان الأكبر. في كتاب آخر اسمه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب المقري، في غرابة في بعض الموضوعات، ترى مو لازم تحفظ هذه يعني مو واجب أن تحفظها لكن الطرق يؤتى بها، في غرابة في بعض الموضوعات في الكتب، في كتاب اسمه فضل السلم على الدرجة، فضل السلم على الدرجة هذا لأبي العنبس الصيمري، وفيه كتاب اسمه جامع الحماقات وما هو الرقاعات يعني يقال فلان الرقيع يعني أحمق، في كتاب اسمه الدرر الفاخرة في ذكر من له لحية في الآخرة بذن طلون الشامي، في عناوين قاسية يقول المؤلف مثل شواظ من نار أو شواظ من نار ونحاس على من لا يعرف قدره وقدر غيره من الناس، في كتاب اسمه نتف اللحية من أذن لحية لأبي اليمن الكندي، وفيها الكاوي على دماغ السخاوي للسيوطي، لا يؤيد السيوطي على كلام لأن السخاوي أعلم من السيوطي، وفي عناوين سهلة كما يقول المؤلف في كتاب اسمه صابون الفم في المنطق، وفي طبق الحلوى في التاريخ لابن الوزير، هذه يعني شيء من التخفيف وإن كان فيه يعني شيء من التطويل. أما بالنسبة لأقسام الكلام فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أقسامه ثلاثة، هذا التقسيم بالتتبع والاستقراء، يعني جمع علماء النحو جميع كلام العرب فوجدوا أن جميع كلامهم إما اسم أو فعل أو حرف، ما تستطيع تخرج عن هذه أبدا، إما حرف أصلي أو حرف زائد أو شبيه بالزائد أو أسماء أو أفعال، ما يمكن أن تجد كلاما للعرب يخرج على هذه الثلاثة الأقسام، فاهتم بها علماء النحو. هذا بالتتبع والاستقراء اللي هي المتابعة وجمع جميع كلامهم، فوجدوا أن جميع الكلام على هذه الثلاثة الأقسام. الاسم أولا بدأ به لأنه الأشرف وهو المقدم، الاسم مأخوذ من السمة أو من السمو، فإذا قلت علي تقصد به فلان، فعلي علامة يعني سمة على فلان أنه علي، أو من السمو فهذا الاسم يعلو عليه، أو مثلا محمد أو خالد أو عبد الرحيم أو غير ذلك، فالاسم إما من السمة العلامة على هذا المسمى أو من السمو يعني العلو. والاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها، أحيانا تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، مثل محمد بن الحمد، خير الأسماء ما عبد محمد ضعيف، أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث يعني من الحرث، همام صاحب همة عالية، فقد يفهم من بعض الأسماء معاني لها. فالمهم أن الأصل في الاسم أنه لفظة تدل على معنى في نفسها لكنها لم تقترن، تدل على معنى في نفسها أحيانا لكن لم تقترن بزمان. أما الفعل فالمراد بالفعل هو الحدث، مو الحدث في باب الطهارة، لا، الحدث إذا حصل الفعل أي فعل يسمى حدثا، وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، إما في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر. أما الحرف، هذه مختصرات، أما الحرف فهو الذي ليس له علامة من علامات الاسم ولا علامات الفعل، كما قال الحريري في ملحده: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فقس من القياس، مو فقس، مع بنات حسن، فقس، فقس على قولي تكن علامة. وهذا التعريف تعريف العلماء علماء النحو أن الحرف ما ليس له علامة من علامة الاسم وليس له علامة من علامة الفعل، شو يسمى هذا التعريف؟ يعني مثل لو قلت إن الإنسان ما ليس بحيوان وما ليس بطير، شو يسمى هذا التعريف؟ نعم، كيف؟ فهو ليس فيه من صفات الاسم ولا الفعل، لكن نفس التعريف هذا التعريف. إذا قلت في تعريف الإنسان أو المسجد مثلا ما ليس بفصل وما ليس باستراحة، طيب باقي مباني كثيرة ليست هذا ولا ذاك، نفس هذا التعريف غير مقنع غير جامع مانع، لكن ماذا يسمى؟ التعريف العكسي ماذا يسمى؟ نعم، كيف؟ ممكن المفهوم، طيب الأخ، مفهوم المخالفة، حدث الأخ، طيب وغيره؟ نعم، التضاد ممكن، ترى يعني الأمر يعني واسع في التعريف، هذا يسمى التعريف مثل ما قال الإخوة بالمفهوم، أو أنه التعريف السلب، التعريف السلوبية اللي فيها سلب، يعني عكس الصفات لما تقدم. فتقول بما أن الاسم عرف والحرف عرف وستأتي علامات الاسم والفعل، يبقى أنه ما ليست له علامة من علامات الاسم وما لا يدخل في الفعل فهو حرف، اللي يسمى الحصر، تحصر جميع البواقي في الحرف. هذا يعرف إذا كان المحصور أو إذا كان المعرف محصورا، تعرف إن جميع كلام الناس اسم فعل حرف. لكن في المباني مثلا، ما هو تعريف المسجد؟ هو ما ليس بأرض فاضية أو فارغة، أرض فضاء، وما ليس بقصر وما ليس بشقق، شبه طيب، أو البواقي كثيرة، يعني ليست محصورة المباني، فهذا تعريف ليس جامعا ولا مانعا، تعريف بالسلب لكنه غير صحيح. ثم بدأ يفصل علامات كل نوع. الاسم له خمس علامات، تميزه عن غيره. يعني إذا وجدت أي علامة من هذه العلامات لكلمة من الكلمات لا تدري، لأن الاسم معروف، الأسماء معروفة عند الناس، لكن بعض الكلمات ما تعرف المراد بها، هل هي اسم أو فعل، مثل نعمة وبئس، فأدخل عليها أي علامة من العلامات، فإن قبلت أي علامة من علامة الاسم فتكون نعمة اسم، إن لم تقبل أي علامة من علامة الاسم قد تكون حرف أو فعل، إن قبلت علامات الفعل وإلا فهي حرف. المصنف هنا أو المؤلف ذكر ثلاث علامات فقط، ولا الأصل أن خمس علامات تعرف بها أو يعرف بها الاسم، والسبب في هذا لأنه مختصر الكتاب، ليس بكتاب موسع، وهذه العلامات قد تصلح لاسم دون آخر. العلامة الأولى الخفض وهو الجر، يعني دخول حرف الجر، حروف الجر سيذكرها أيضا، أي كلمة لا تعرف وش جنسيته، ما هي، هل هي كلمة، يعني هل هي اسم فعل حرف، هل هي مركبة منها، قد تكون مركبة من الجميع، اسمعني مثال، لكن هذا يأتي أحيانا أثناء الكلام. فإذا ما استطعت أن تعرف ما هي أدخل عليها أي حرف جر، إذا دخل حرف الجر على هذه الكلمة واستقام الكلام عرفت أن هذه الكلمة اسم. هذه العلامة الأولى، مثل بسم الله، قد يدخل حرف الجر على ما ليس باسم أو ما ليس باسم أو ما ليس اسما، فهذا يؤول بمصدر، فتقول مثلا أشرت عليك بأن قم، لأن قم دخل حرف الجر على أن، وش يعني اسم الحرف لا، أي نعم أن مصدر، هذه معناها لكن أبغى نفسها كيف أن تأتي بالمعنى، صحيح الإعراب ينبني على فهم المعنى، لكن أن وش اسم فعل حرف، أي نعم من الحروف، فدخلت أن هنا على حرف على حرف أو الباء على أن، لأنها ستؤول كما قال الأخ، سيؤول الكلام بمصدر مناسب، أشرت عليه بالقيام، هذا معناها بالقيام، القيام اسم لأنه دخل عليه حرف الجر. العلامة الثانية التنوين وهو التصويت، فالتنوين يدخل على الاسم ويعرف الاسم بأنه اسم إذا نون، لكن قد يكون اسم غير منون، مثل أحمد، مررت بأحمد مثلا، هذا ممنوع من الصرف أحمد، أرادوا أن يصرفوا الإمام أحمد عن عقيدته فلن ينصرف، لأن أحمد لا ينصرف كما هو معلوم، فقد يكون اسم لا يدخل عليه التنوين لكن يدخل عليه حرف الجر، فإذا قبل أي اسم أو أي كلمة تقبل أي علامة من العلامات قد لا تقبل علامة أخرى، إن قبلت علامة من العلامات فيقال إنها اسم، فمثل أحمد هذا اسم، هذا معروف، لكن قد تشكل عليه كلمة أخرى من الكلمات ممنوعة من الصرف ولا تدري هل هي اسم أو اشتبهت بشيء آخر عندك. وتنوين من العلامات، يعني لا ينون إلا الأسماء، إذا كان غفل يعني وحده كذا إذا نون، أو إذا بدأ بالكلام أو إذا ابتدأت الكلام به فإذا نونته عرفت أنه اسم، مثل زيد قام فتعرف أنه اسم. فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، والتنوين له أربعة أقسام، ليس هذا موضع البسط. العلامة الأخيرة ولعل أكتفي بها، دخول ال بجميع أنواعها، فإذا دخلت ال بأي نوع من الأنواع على كلمة فيعرف أن ما دخلت عليه ال يسمى اسما، مثل قد تكون ال للعهد الحضوري، مثل حضر زيد فأكرمت الرجل، سامع وش يفهم، وش يفهم السامع، ماذا يفهم السامع، هو يفهم مثل الشعر يفهم، نعم، أن الرجل المكرم هو زيد، قال المصنف، الناس مصنف، هذا بالنسبة للعهد الحضوري، لأنه حضر فأكرمت الرجل، فالسامع يعرف أن المكرم هو زيد، أو الرجل المكرم هو زيد، مثل فعصى فرعون الرسول، المراد به ما تقدم وهو موسى عليه السلام، أو العهد الذهني الذي بيني وبينك، مثل تقول أعطيت الرجل الكتابة، السامع ما يدري الطبخة، المهم معك مصلة الموضوع، ما يدري ما هو الرجل، من هو الرجل وما هو الكتابة. وتكون أل للجنس مثل الرجل قوام على المرأة، أو أل للاستغراق مثل الحمد لله، يعني جميع المحامد في الدنيا والآخرة بجميع ما يستحقه عز وجل من المحامد أنه لله. لكن قد تدخل أل على الفعل، وأختم بذلك، إن دخلت أل على فعل يسمى شاذا يعني مردودا، والشاذ في لغة في اللغة العربية في القواعد أو في النحو يطلق عليه شاذ إذا أتى شيء يخالف القاعدة الثابتة عند العرب. فإذا وجدت مثلا ما تجد آية حديث تخالف قاعدة عربية، لكن قد تجد بيت شعر أو كلمة للعرب تخالف قاعدة أو شيء مجمع عليه عند علماء النحو، فماذا يقال عن هذا البيت من الشعر المخالف للقواعد العربية؟ يسمى شاذ، ترتاح. مثل وما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته، فأل ما تدخل على اسم، ترضى فعل، فدخول أل على الفعل هنا من باب الشذوذ وليس من باب الصحة والاستقامة على قواعد اللغة العربية. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.